يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في آية الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخره. قلنا هذه الآية إجمالا تدل على حكمين. الحكم الأول، يجب على المؤمنين غض أبصارهم عن المؤمنات، وكذلك من الطرف الآخر يجب على المؤمنات غض أبصارهن عن المؤمنين. وهذا الحكم البارحة ناولناه وذكرناه، شنو غض البصر، هل هو إطباق الجفنين، ووصلنا إلى معنى غض البصر، معنى التغافل، ويجب أن تكون النظرة نظرة ساذجة بسيطة متغافلة، لا طمع فيها ولا قصد ولا تلذذ ولا شهوة. هذا الحكم البارحة أخذنا. الحكم الثاني، يجب على المؤمنين حفظ فروجهم كما يجب على المؤمنات، شنو ذلك؟ كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في الحكم الثاني. الأمر الأول، ما هو المراد من حفظ الفروج؟ ما هو المراد من حفظ الفرج والفروج؟ الجواب، هناك معنى أخاص وهناك معنى أعم، ويمكن أن يقال إن المراد من ويحفظ فروجهم المعنى الأعم دون المعنى الأخص. المعنى الأخص المتعارف يعني يحفظ فروجهم، يعني يحفظ فروجهم عن الزنا، ويحفظ فروجهم عن اللمس من قبل الأجنبي، ولكن يمكن أن يقال أنه لا، ويحفظ فروجهم له معنى أعم يشمل هذا المعنى الأول، نعم، اللي هو شنو؟ يحفظ فروجهم من الزنا، ويشمل المعنى الثاني من لمس الأجنبي، ولكن نريد أن نصل إلى معنى شنو أعم من ذلك، حتى يشمل شنو؟ أنه يحفظ فروجهم عن كل استلذاذ، عن كل استلذاذ، هذا معنى أعم، يحفظ فروجهم عن كل استلذاذ بما في ذلك نظر الأجنبي المحرم. وبالتالي نستطيع أن نستفيد من هذه الآية، نعم، يحفظ فروجهم عن الزنا رقم واحد، ويحفظ فروجهم عن اللمس من قبل الأجنبي رقم اثنين، ولكن نريد أن نصل كذلك إلى يعني معنى أعم يشمل يحفظ فروجهم عن الاستلذاذات من قبل الآخرين، وبالتالي يرتبط هذا الأمر شنو بنظر الأجنبي، يرتبط شنو بنظر الأجنبي، واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال، أما الحكم الثاني فقد يقال بأن المراد من حفظ الفرجي شنو المراد؟ حفظه عن كل ما يوجب الاستلذاذ، هذا معنى عام، ويرتبط به بما في ذلك نظر الأجنبي شنو إليه، وليس المراد حفظه، وليس المراد حفظه عن خصوص الزنا مصداق من المصادر، أو لمس الأجنبي مصداق آخر وما شاكل ذلك، بل ما يعم نظر شنو الأجنبي. إذا وصلنا إلى هذا يثبت بذلك شنو؟ وجوب ستر العورة عن الأجنبي. إذا راح يصير ويحفظوا فروجهم، النتيجة معنى عام من جميع الاستلذاذات بما في ذلك يجب عليهم أن يحفظوا الفروج، شنو أي شنو؟ يجب ستر العورة عن الأجنبي، واضح إن شاء الله تعالى. هذين استدل استدلال ومو باحتمال، لا نستظهر من ذلك المعنى الأعام، وهاي عندنا عدة مصادق، بل قد يذهب إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك. شنو إلى أكثر من ذلك؟ نقول الآية تقول ويحفظوا فروجهم، صحيح؟ بل نذهب إلى أكثر من ذلك ونقول أنه حتى في موارد الشك، موارد شنو؟ الشك في وجود ناظر. أنا أقول أكو ناظر لو ماكو ناظر، هذا شك مبين في وجود الناظر. أكو ناظر يعني مميز، أو أكو لو ماكو، هذا شك في الوجود، احتمال، احتمال هذا. أو لا، موجود الناظر وأنا أشك، أقول هذا الناظر محترم لو ما محترم، وبالتالي هنا عندي أنا شنو؟ اطمئنان بالوجود أو بالاحترام لو أشك، احتمال عندي. حتى في حالة الاحتمال يمكن أن يذهب إلى أنه يجب على الفرد أن يستر عورته. واضح إن شاء الله؟ مرة أنا أدري أكو أجنبي وأدري أكو ناظر، يجب بمقتضى الآية يجب ستر العورة عن ذلك شنو؟ الأجنبي. ومرة أحتمل، هذا احتمال، فهنا الاحتمال منجز لو مو منجز؟ منجز. واضح إن شاء الله؟ إذن حتى في حالة الاحتمال فإن الاحتمال منجز، ويجب على المكلف عند احتمال وجود أو عدم وجود الناظر، أو أكو ناظر أنا أدري موجود بس ما أدري محترم لو ما محترم، يعني هسه بالحالتين أشك، يجب علي ستر العورة أو لا يجب علي ستر العورة؟ فيجب عليك ستر العورة، لا كما ذهب إليه منه الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه، إذ أنه أجرى البراءة. ماذا أجرى؟ أجرى البراءة صاحب الهمداني، صاحب مصباح الفقيه رضوان الله تعالى عليه، قال عند الشك في أنه يجب ستر العورة أو لا يجب ستر العورة شنو؟ البراءة. نقول لا، ذهب مجموعة من الفقهاء إلا أنه يجب الاحتياط. الاحتياط بمن؟ الاحتياط بستر العورة عند الاحتمال وعند الشك بوجود الناظر، موجود لو ما موجود، أو أن الناظر شنو؟ محترم أو ليس به محترم. شنو التكييف الفقهي؟ شلون نوصل إلى هذا التكييف؟ يقول نعم، الآية ماذا قالت؟ ويحفظوا فروجهم. مثل هذه الآية نفس السياق والمنهجية في عملية الاستدلال، كذلك بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم حافظون. شنو حكم الأمانة؟ عندنا الأمانة موضوع يجب حفظها، مو صحيح؟ من قبل الأمين، الأمين يجب حفظ الأمانة لو ما يجب؟ نعم، هذا قول بحكم واضح. إذا أنا منطق أمانة، أنت يجب عليك أن تحفظ الأمانة، هذا الحكم. يقولون هكذا أنه إذا قام الأمين والمؤتمن على الأمانة بجعل الأمانة وحفظها في مكان يحتمل في هذا المكان التلف، فإنه شنو؟ لا يتحقق منه الحفظ، يعني ما يستجيب إلى الخطاب. الأمين إذا كانت لديه أمانة وهذه الأمانة يجب أن يضعها في موضع يحافظ عليها، إذا احتمل فد مكان معين، احتمل احتمل أنه إذا خلاها بي راح تنفقد، تنسرق، تتلف، نقول هذا ما استجاب لي الحفظ. لذلك في مسألة حفظ الأمانة في كل مكان آني احتمل بأن الأمانة تتلف وآني الأمين، يجب أن لا أضعها فيه، وإذا وضعتها في هذا المكان المحتمل ثم تلفت العين، أنا ضامن لو مو ضامن؟ ضامن في تلك اللحظة، لأن خليتها في مكان شنو؟ يحتمل فيه. يعني مو لا أكو مرة أنا أدري راح أخليها بهذا المكان تروح، خب أنا هنا شنو؟ يعني راح أكون ضامن لهذه الأمانة؟ لا، مرة أحتمل، أحتمل. يقولون حتى في حالة الاحتمال لابد أن لا تضعها في هذا المكان، لأن موضوع الحفظ لا يتحقق، إنما يتحقق الحفظ للأمانات في حالة اطمئنان المكلف الأمين في وضع الأمانة في مكان لا يشبه شيء. واضحة إن شاء الله؟ هاي وين بالأمانة؟ فهناك بالاحتمال في الأمانة، عفوا في الأمانة الاحتمال منجز لو مو منجز؟ نعم، الاحتمال يشتغل. يقولون كما أن الاحتمال يشتغل بمن؟ بالأمانة، ها؟ ويجب أن ما تضعها في مكان شنو؟ باحتمال، لأن الاحتمال منجز، كذلك هنا يعني ديشم احفظ الأمانة، يجب حفظ الأمانة والذين هم لأماناتهم حافظون، هنا نفس الشيء ويحفظوا فروجهم، هناك حفظ وهنا شنو؟ حفظ. كذلك هنا في حفظ الفروج الاحتمال منجز ومنجز من قبل المولى، وأنه يجب عليه في حالة الاحتمال أن يستر حتى وإن شك. واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ لذلك يقول: بل قد يقال أكثر من ذلك، وهو أنه يجب ستر العورة حتى في موارد الشك في وجود الناظر. هذا هل البسيطة يعني موجود أو ليس موجود، أو شنو كونه محترما، هاي هل المركبة يعني هو موجود بس ما أدري محترم لو ما محترم، أو حتى رح نضيف لها إحنا، أو كونه مميز، مميز لو ما مميز. المهم كل احتمال أنا رح يصير عليه منجز، خلافا للشيخ الهمداني حيث أجرى البراءة مصباح الفقيه 52. والوجه في ذلك، وجه الاستدلال، إن الآية الكريمة أمرت بحفظ الفرج، هذا مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين: والحفظ لا يتحقق مع عدم الاعتناء للاحتمال، هاي مقدمة رقم اثنين. النتيجة: فيجب الاعتناء بالاحتمال للاستجابة لمن؟ للخطاب الإلهي. راح يقول المثال مالته: فمثلا في باب الأمانة إذا احتمل تلفها على تقدير وضعها في مكان معين، فمتى ما وضعت فيه كان ذلك مصداقا لترك المحافظة عليها. واضح إن شاء الله؟ وهكذا الحال في المقام، فإنه لا يتحقق حفظ الفرج مع عدم شنو ستره في مورد احتمال وجود الناظر، أو شنو كونه محترما. ومن هنا احتاط السيد اليزدي في العروة الوثقى وغيره بلزوم التستر. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. إلى هنا وصلنا إلى إمكانية الاستفادة من الآية بوجوب ستر العورة. نقول: وما دمنا وصلنا إلى هذه إلى هذا الحكم بالملازمة العرفية، بالملازمة العرفية، إذا أنا أقول للمقابل يجب عليك ستر العورة، يجب عليك ستر العورة عن من؟ عن الجن؟ أجاب لا. عن الملائكة؟ أجاب لا. يجب ستر العورة عن بقية المكلفين. بالملازمة العرفية راح نستفيد: يحرم نظر الآخر إلى العورة البارزة. واضح إن شاء الله تعالى بالملازمة العرفية. هسه هذا الوجوب المن من اللي يخاطب بالوجوب؟ صاحب العورة، يجب عليه ستر شنو عورتي. ولكن أكو ملازمة عرفية استفيد منها حكم رقم اثنين، وهو يجب شنو غض البصر وعدم النظر إلى العورة، هاي بمن؟ بالملازمة العرفية. ولا إذا ماكو هذا الحكم الثاني شنو فائدة الحكم الأول؟ فائدة الحكم الأول شنو؟ فائدة الحكم الأول أنه يجب عليه ستر العورة، هذا الوجوب شنو عليه صاير؟ نقول بالملازمة العرفية نفهم إنه إذا قال يجب عليك ستر العورة، إذن يحرم على المقابل شنو النظر إلى عورة الأجنبي. واضح إن شاء الله؟ إذن شلون عدينا الحكم؟ عدينا الحكم بواسطة الملازمة العرفية بين وجوب ستر العورة وبين حرمة نظر الآخر إلى هذه العورة. لذلك قال: ثم أنه كما يمكن أن يستدل بوجوب حفظ الفرج على وجوب ستره، هذا خلصنا منه، كذلك يمكن أن يستدل به بمن؟ بحفظ الفرج على حرمة نظر الغير إليه بعد ضم الملازمة العرفية. واضح إن شاء الله؟ وبالجملة النتيجة خلينا نحصلها، وبالجملة يمكن أن يستفاد من وجوب حفظ الفرج في الآية المباركة وجوب شنو يمكن أن يستفاد؟ وجوب ستره، هذا حكم رقم واحد، وحرمة نظر الغير إليه رقم اثنين. جيد، هذا اللي ذكرناه تؤيده بعض الروايات ومنها مرسلة مذكورة في الفقيه للشيخ الصدوق يبين الإمام سلام الله عليه أنه في هذا المورد أن الحكم يشمل شنو النظر، يعني حرمة النظر، يعني يجب عليه الستر ويحرم شنو النظر الرواية. ويؤيد ذلك مرسلة الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل يعني الإمام عليه السلام عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أخذناه البارحة، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكالهم. فقال عليه السلام: كل ما كان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا. حتى الإمام قال كل ما تشوفون بالقرآن يحفظوا فروجهم، احفظوا الفروج والذين هم لفروجهم، كل الآيات اللي بهذا المعنى حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضوع يعني في هذه الآية فإنه للحفظ من أن ينظر إليه. فبعد الإمام إذا يعني هذه الرواية نهضت اشتغل بها المشهور، البعض يرى أن مرسلات الصدوق حجة مطلقين، يستطيع أن يعتمد حتى على هذه الرواية فيقول رواية الإمام تدل على وجوب حفظ هنا تدل شنو حرمة النظر ويجب الحفظ، يعني على الحكم أن تدل. قال الإمام: فإنه للحفظ من أن ينظر إليه، اثنينات يجب عليه الحفظ ويحرم على الغير النظر إليه بالملازمة العرفية. ولذلك نجد أنه يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه توجد عدة آيات ذكرت في القرآن في هذه المسألة، وهي مسألة شنو حفظ الفروج، ثم أن التأكيد على مسألة حفظ الفرج وردت الإشارة إليها في موارد متعددة أخرى أشرنا إليها في بداية كتاب النكاح، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وكذلك والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن المحصلة المتحصل من ذلك أنه يمكن الاستدلال بالآية المباركة على معنى عام، وهو يشمل يعني في يحفظ فروجهم من الزنا، ويحفظ فروجهم من اللمس عن الأجنبي، هذا كم حكم؟ اثنين. وقلنا حكمين آخرين: يحفظ فروجهم بمعنى يجب عليهم ستر العورة عن من؟ عن الأجنبي. والحكم الرابع كذلك يحرم نظر الأجنبي والغير إلى عورة الإنسان المحترم. واضح إن شاء الله. جيد. الحكم الثامن من أحكام النكاح هو في مسألة الزينة والنظر كذلك والستر، ولكن شنو هذا بالنسبة للمرأة؟ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هاي شنو تكملت الآية السابقة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية دلت على ثلاثة أحكام إجمالا، سوف نذكر الأحكام الثلاثة، ومن ثم ندخل في كل حكم حكم شنو بصورة تفصيلية. الحكم الأول قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الحكم الأول نستفيد حرمة إبداء المرأة لزينتها إلا ما ظهر من الزينة، حرمة إبداء المرأة لزينتها إلا الزينة الظاهرة، هذا رقم واحد. ونستثني من ذلك حرمة الإبداء للزينة، إحنا صارت حرمة الإبداء للزينة إلا الظاهرة، نستثني من الأول بداية الكلام 12 عنوان ذني اللي ذكرناهن، إلا بعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، ذني 12 عنوان ذني يجوز لهم الاطلاع على الزينة مو الظاهرة، لأن الزينة الظاهرة شنو استثنيناها من كل، يعني يجوز للمرأة شنو إبراز الزينة الظاهرة، ورح نشوف شنو المراد من الزينة الظاهرة. لا، إحنا من البداية المقدمة الكلامنا يعني نقول لا يجوز إبراز المرأة للزينة، من هذا نستثنى 12 عنوان، واضح إن شاء الله ورح نجين تبع. هذا الحكم الأول. لذلك قال دلت الآية الكريمة على سبيل الإجمال على الأحكام التالية. هسه إجمالا، أولا حرمة إبداء المرأة لزينتها إلا إذا كانت ظاهرة، هاي بداية الآية، أو هذا الاستثناء الكبير، أو كان الناظر ممن ينطبق عليه أحد العناوين الاثني عشر المذكورة، هاي اللي ذكرناها بالآية قبل شوي. الحكم الثاني ماذا قالت الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحكم الثاني يجب على المرأة أن تضرب، الضرب يعني بمعنى الإزدال، المعنى شنو الإزدال، يجب على المرأة أن تضرب وتزدل الخمار على جيبها. وبينا البارحة ونعيد لما قالت خمرهن، الخمر مفردها شنو خمار، كما أنه الحمر مفرد، الحمر مفرده شنو حمار، كذلك الخمر مفرده شنو خمار، والخمار هو ذلك الغطاء والمقنعة التي توضع وين على الرأس، توضع وين على الرأس، وهي من القماش. فالخطاب يجي للمرأة يقول شنو، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد من الجيب منطقة شنو الصدر، منطقة شنو الصدر. فيجب على المرأة كذلك أن تزدل الخمار، أي قطعة القماش الموجودة على الرأس، وتزدلها على منطقة الصدر. بس لعله واحد يستطيع أن يستظهر، لأن يقولون هو الجيوب هي المنطقة حتى اللي تظهر منين، من وراء العنق، هاي المنطقة ماكو. فالبعض يقول السلام، نشوف إن شاء الله تعالى أنه يجب أن تزدل على الصدر، بل يمكن أن يستظهر حتى على هذه شنو المنطقة الخلفية، يعني كل هذه المنطقة شنو تغطى، واضح إن شاء الله. لذلك هاي إجمالا أسامن طبلة. قال على المرأة أن تضرب بخمارها على جيبها، جيد، هسه راح يبين لنا بالمفاهيم التصورية، فإن الخمور جمع خمار، وهو ما يستر الرأس، المقنعة، ويغطيه من القماش، والجيوب جمع جيب، الشيخ الأستاذ يقول وهو الصدر أو أعلى. لما ترجعون جوه تشوفون أبو المصباح المنير وغيره يقول حتى مسألة هذا مكان النحر يسمى، والبعض يقول لا أعم شنو من ذلك، المهم يعني أعم من ذلك ما ينفتح على النحر إلى آخره. المهم ويظهر من ذلك لما أجى الخطاب، لما قال يعني الخطاب الإلهي قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شنو معنى في الجاهلية ماذا كان يفعلن، ماذا كان يفعلن؟ يقول في الجاهلية كانوا يضعون الخمار، ولكن شنو اللي هو الآن رجعت العادة الآن، يشدون الربطة مين، من العنق، هاي المنطقة شنو بارزة، هاي بالجاهلية كانوا يضعون يعني هذا الخمار والمقنعة ويشدنها منها، شلون ما كان في هاي المنطقة كلها شنو تظهر، فكانت هاي عادة شنو جارية في الجاهلية، بأن يطلعون الصدر أو جانب منه، فجاء الشارع فقال هذا يثير الشهوة ويسوي مشكلة اجتماعية عند الطرف الآخر ويؤدي إلى الفساد، يجب عليكم في مسألة الحجاب كذا وكذا. لذا قال ويظهر من خلال هذا، شنو اللي يظهر؟ أن عادة النساء قبل نزول الآية الكريمة كانت على رمي طرف الخمار على الكتف، خلي هاي وين ترمي، ترمي منا أو ترمي منا، بشكل يظهر الصدر هاي المنطقة أو جانب منه، فطلب ضرب الخمار على الجيب ليتحقق الستر. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث من الإجمالي اللي قلناه، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الحكم الثاني، يجب على المرأة أن لا تضرب برجلها بقوة لما تمشي، لا تسوي فد صوت وتضرب برجلها، وبالتالي راح تسوي شنو، انتباه وجذب للطرف الآخر مما يثير شهوة الرجل، أي يعني يحرم عليها أن تؤدي من الحركة بقدمها ما يثير شهوة الرجل. لذلك قال الحكم الثالث على المرأة أن لا تضرب الأرض بقوة برجلها حينما تمشي. لماذا؟ لئلا يعلو صوت الزينة التي تحلت بها مما قد يثير شهوة شنو؟ الرجال. بل إذن هاي ثلاث أحكام إجمالية، نطب الآن إلى التفصيل. أما الحكم الأول، شنو كان عندنا الحكم الأول؟ حرمة إبداء المرأة لزينتها إلا الظاهرة، ونستثني من ذلك 12 عنوان. يستدل، يمكن أن يستدل البعض من هذه الآية على جواز، على جوازها إبراز المرأة لوجهها أي قرص الوجه والكفين، الكفين. يمكن، شوفوا هاي الآية، يمكن من خلال هاي الآية للبعض أن يستدل أنه المراد في الآية أنه جواز إظهار المرأة لقرص الوجه والكفين. شلون نستدل؟ قال هكذا نكيف المسألة. الآية قالت بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن، لا تظهرون، يحرم عليكن إظهار الزينة إلا شنو ما ظهر منها. يعني شنو المستفاد؟ يجوز إظهار أو يجوز إبراز الزينة الظاهرة، صحيح؟ أو بالموضوع والمحمول الزينة الظاهرة، وللحكم يجوز إبرازها. يقولون هكذا يقول المصنف حفظه الله، يقول من هذا التعبير يمكن استفادة إظهار قرص الوجه بعد والكفين. شلون؟ يقول المراد من جواز إظهار أو إبراز الزينة الظاهرة شنو؟ الجواز أنه الزينة الظاهرة ما يريد نفس الزينة الذي يتزين به، لا لا، وإنما يريد مواضع الزينة، مواضع الزينة. لما يقول الزينة الظاهرة يجوز إبرازها، يعني مواضع الزينة الظاهرة شنو يجوز إبرازها؟ بحذف المضاف، الآية سوت حذفة المضاف وأقامت المضاف إليه مقامه من باب المبالغة، يقولون ولا هو مواضع الزينة، مواضع الزينة الظاهرة يجوز إبرازها، واضح إن شاء الله. فلما جت الآية وقالت الزينة الظاهرة يجوز إبرازها، ما تريد نفس الزينة، ما تريد نفس الزينة، وإنما تريد شنو؟ مواضع الزينة، مواضع الزينة. ومواضع الزينة الظاهرة الكفين شنو؟ والوجه. شلون؟ الكفين يضع فيه الخاتم، الخاتم، والوجه توضع فيه بعض الأمور التي كان يتزين فيها في ذلك الوقت. فالمراد هذه المواضع يجوز الإبراز لها، باعتبار أنهم يقسمون الزينة إلى زينة ظاهرة وإلى زينة باطنة، وبالتالي المواضع التي توضع عليها هذه الزينة سوف تكون مواضع للزينة الظاهرة ومواضع للزينة الباطنة. يقولون من الزينة الباطنة القرط، الخرخال، شيء يضع شنو هنا في العضد، هاي كلها زينة شي يسموها باطنة، في قبالها أكو زينة شنو ظاهرة. جاءت الآية فقالت مواضع الزينة الظاهرة يجوز أظهارها وإبرازها، واضح هذا إن شاء الله تعالى. لذلك قال قد يستدل بالآية الكريمة على جواز إظهار المرأة لوجهها وكفيها، وذلك بأحد البيانين التاليين. البيان الأول أن المراد من الزينة الظاهرة شنو مواضعها دون نفسها. زين هذا شلون صار هذا البيان؟ قال لأن هي نفس الزينة بما هي زينة، هذا سمح بس ها بما هو هو، بما هو هو يجوز النظر إليه ولا لا؟
يجوز
صحيح. وبعض الأمور مثلا الملابس زينة لو مو زينة، زينة ظاهرة يجوز النظر إليها لو لا؟ نعم. فمثلا الملابس بعض الحلي بما هي هي في نفسها يجوز النظر إليها، ولكن إذا وضعت في مكان آخر يجي الكلام على الموضع. واضح إن شاء الله. إذا نفتهم الكلام أنه مو حول الزينة بما هي هي، وإنما الحال والمحل. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي أنه عدي آن زينة وعدي موضع المنشن للزينة، الكلام حول الموضع. لذلك قال إذ نفس الزينة يجوز إبداؤها والنظر إليها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. طبعا خلخال موجود هنا وموجود هنا دملج وخلبها وعلج ماكو إشكال. ما نتكلم إسا يقول واحد يا بذني كثيرا الشهوة، إحنا نقول بما هي هي يجوز لو ما يجوز يجوز. لذلك قال والنظر إليها سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فالتخصيص بالظاهرة يعني يجوز الإبداء، وأنه لا يجوز إبداء الزينة إلا ما ظهر منها. ماذا نستفر من ذلك؟ يدل على أن المراد مو نفس الزينة بما هي هي، وإنما المراد يدل على إرادة مواضعها. واضح إن شاء الله. يدل على إرادة شنو مواضعها. هذه الكبرى، شوف الكبرى شنو، أو يطع عنوان يجوز إبداء مواضع الزينة الظاهرة. السؤال ما هي مواضع الزينة الظاهرة؟ وليس ذلك إلا الوجه ها والكفين. لذلك قال وليس ذلك، هاي الظاهرة المواضع الظاهرة، إلا الوجه والكفين فيثبت جواز إبدائهما. واضح هذا إن شاء الله. إذن وصلنا إلى نتيجة يجوز إبداء الوجه والكفين بالملازمة العرفية. شنفتهم؟ إذا جاز إظهار المرأة لوجهها وكفيها جاز للمقابل شنو؟ النظر إلى الوجه والكفين. شوف هاي الملازمة العرفية. لما نقول للمرأة يجوز لك إظهار الوجه والكفين، هذا التكليف على المرأة. أنا شنو؟ إيش راح يصير تكليفي؟ يقولون جواز النظر إلى الوجه والكفين. لذلك قال وإذا جاز الإبداء من المرأة الأنثى جاز النظر للملازمة العرفية، جاز النظر من الذكر البالغ المميز، وعليه النتيجة فيثبت من خلال ذلك جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها. هذا رقم واحد، حكم رقم واحد، وحكم رقم اثنين وجواز نظر الرجال إلى ذلك. بعدين يعيد المصنف يقول هذا اللي وصلنا له بمقدمتين. المقدمة الأولى أولا تفسير مواضع الزينة، عفوا تفسير الزينة بنفس المواضع، هاي مقدمة رقم اثنين. مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين توجد ملازمة عرفية بين جواز الإبراز وجواز شنو النظر. لذلك قال وهذا التقريب كما نرى مبني على مقدمتين، أولا تفسير الزينة بمواضعها، واضح إن شاء الله، ثانيا وتمامية الملازمة عرفية، هذا واضح. بس كما تعلمون أنه إذا أنا أطلقت الزينة وأردت منها المواضع، هذا استعمال حقيقي، لو استعمال شنو؟ مجازي. مجازي حالوة محل، صحيح؟ يعني هذا مو استعمال اللفظ فيما وضعه. لو أنا دا أطلق الزينة وأريد شنو مواضع الزينة، يقول لا، حتى إحنا نستطيع أن نستدل بنفس الزينة. بنفس شنو الزينة؟ شو نستدل بنفس الزينة؟ قال إحنا مو قلنا أكو مقدمتين، المراد من الزينة مواضع الزينة، وأكو ملازمة عرفية. يقول أصلا المقدمة الأولى أنه المراد من الزينة مواضع الزينة، نستطيع أن نرفع الإيد عنها. شو نرفع الإيد عنها؟ يقول إذا كانت الزينة ظاهرة، إذا كانت الزينة ظاهرة جاز إبداؤها، وجواز إبداء الزينة الظاهرة لازمه جواز إبداء منه المواضع التي تحتها. يعني إحنا هسه ماكو واحد يقول أنه الزينة ظاهرة أو باطنة، الكلام أنه يجوز النظر إليها بما هي، الكلام كل الكلام حول الزينة الملبوسة أو الموضوعة. ولذلك يقول إذا جاز إظهار أو إبراز الزينة الظاهرة بالملازمة يجوز إظهار شنو؟ الموضع الذي توضع به الزينة، والموضع الذي توضع به الزينة الوجه والكفين. بعد ما نحتاج إلى هذا المجاز، لا، نقول لا، استعملت الزينة بما هي هي. لذلك قال وربما يمكن الاستغناء عن المقدمة الأولى بأن يقال إن الزينة الظاهرة إذا جاز إبداؤها، نفس الزينة، نفس الزينة استعمال حقيقي، جاز إبداء موضعها أيضا. لماذا؟ لعدم إمكان إبدائها من دون ذلك، للملازمة بين الحال وبين المحل، فيثبت بذلك أن بعض البدن يجوز إبداؤه. هيك المقدمة، أول شيء جاز إبداء الزينة الظاهرة رقم واحد. اثنين، لا يمكن الإبداء إلا بإبداء جزء شنو، إلا بإبداء المكان الذي توجد فيه الزينة. ثلاثة، إذن يجوز إبداء بعض البدن، فيثبت بذلك أن بعض البدن يجوز إبداؤه. وهذا البعض يا هو، ها، هذا البعض خب مو البطن، وهذا البعض خب مو المناطق، وإنما المناطق الظاهرة. يقول فيثبت بذلك أن بعض البدن يجوز إبداؤه، وحيث أن ذلك البعض لا يحتمل أن يكون غير الوجه والكفين، فيثبت جواز شنو إبدائهما. واضح؟ هذا إذا وصلنا إلى الحكم الثاني، تبقى هاي الملازمة العرفية، إن أطمئننت بها وقطعت بها كان بها، وإلا يعني جواز النظر، وإلا قصرنا على الحكم الأول. لأن إحنا قلنا الحكم الأول يجوز الإبراز، الحكم الثاني شنو؟ لازمه جواز النظر. لذلك يقول وتبقى المقدمة الثانية، إن سلمنا بها يثبت جواز النظر، وإلا يثبت جواز الإبداع فقط وفقط. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ إذن الفرق بين البيانين، البيان الأول إطلاق الحال وإرادة المحال، أما الإطلاق الثاني لا، إرادة نفس المحل، ولكن هذا المحل، عفوا، إرادة نفس الحال، نفس الزينة، ولكن بما أنه إبراز الزينة يلازمها شنو؟ إظهار المكان، فهنا يجوز إظهار جزء من البدن وهو الوجه والكفين. هذه البيان الأول لجواز إظهار الوجه والكفين. البيان الثاني، قالت الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن شنو المراد؟ يجب على المرأة إزدال المقنعة والخمار والقماش الموضوع على الرأس. وين يجب إزداله؟ على منطقة شنو؟ الجيب. هذا يجب السد، ويدل إذا أنه إذا يجب ستر الجيب فقط وفقط، إذا يجب أنه الباقي يجب ستره، لو ما يجب ستره، ما يجب ستره، ما يجب ستره، إذا لا يجب ستر الوجه ولا يجب ستر شنو؟ الكفين. واضح إن شاء الله. لماذا؟ يقولون لأنه من الواضح أنه المقنع الموضوع على الرأس لما تريد أنت تخليها طبيعيا، وين تنزل؟ تنزل هاي المنطقة. فلو أراد المولى أنه وجوب إخفاء شنو؟ اليدين أو الكفين عفوا، والوجه لذكرها شنو في الآية، ولكن هذا الاستدلال يعني رادنا بعد مو كلش ناهض في النفس شيء منه. التمسك بفقرة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على من؟ على عدم وجوب ستر الوجه. لماذا؟ وإلا كان أولى بالذكر، من أولى بالذكر؟ ستر الوجه من الجيب، لأن الخمار يستر الجيب غالبا دون الوجه، ولكن المولى ما ذكر الوجه وإنما ذكر منطقة شنو؟ الصدر. واضح إن شاء الله. والجيب النقطة الثانية تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.